أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد أن فرغنا من هذه المسألة التي دخلنا فيها لمناسبة ترتبط ببحث الخمس، نحتاج إلى أن نرجع إلى المسألة التي انطلقنا منها إلى مسألة ولاية الفقيه. كان الكلام في المسألة رقم 7 في العروة من فصل قسمة الخمس، وبالتحديد يعني آخر شيء كان الكلام في سهم الإمام. فرغنا عن سهم السادة، تكلمنا في سهم الإمام عليه السلام، وقلنا أن الكلام يقع فيه في مقامين. المقام الأول في تشخيص الوظيفة اتجاه سهم الإمام، ماذا نصنع بسهم الإمام؟ هل هو محلل؟ ماذا نصنع بسهم الإمام؟ المقام الثاني في مسألة عدم استقلال المالك في التصرف بسهم الإمام، ولزوم ماذا؟ لزوم المراجعة وأخذ الإذن. هل المالك يستقل بعد تشخيص الوظيفة؟ شخصنا الوظيفة على ضوء الأدلة، المالك هل يستقل بصرف هذا السهم المبارك في موارده أو لا، أنه ليس مستقلا في ذلك ويحتاج إلى المراجعة وأخذ الإذن؟ بالنسبة للمقام الأول انتهينا إلى عدم سقوط الخمس في زمان الغيبة كما هو الحال في زمان الحضور، أن سهم الإمام لا يسقط في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، خلافا لمن ذهب إلى ماذا؟ إلى سقوطه على ما تقدم سابقا. إذن هو لا يسقط في زمان الغيبة، وذكرنا أقوال 9 في هذا المقام على ما أتخطر، وكل هذه الأقوال هي متفرعة. هذا إذا انتهينا إلى عدم السقوط، وذكرنا بأن هناك أقوال تتفرع على عدم السقوط، تتفرع على عدم السقوط كالدفن والكذا، هذه الأقوال المتقدمة 9 تم مناقشة هذه الأقوال كلها، وانتهينا إلى النتيجة أن سهم الإمام من الأموال العامة وليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام، وإنه مال يوضع تحت تصرف الإمام ليصرفه فيما يرتبط بشؤون الإمامة من دون فرق بين زمان الحضور وزمان ماذا؟ وزمان الغيبة. هو من الأموال العامة الغير المملوكة بالملك الشخصي. هذا اللي انتهينا إلى في المقام الأول، فلا بد من صرفه في شؤون الإمامة وشؤون الزعامة، هذا النتيجة. وأما بالنسبة للمقام الثاني، التزمنا بعدم استقلال المالك في ماذا؟ في التصرف في سهم الإمام، بل التزمنا بذلك حتى في سهم السادة على ما تقدم، باعتبار أن الإمام له الولاية على تمام الخمس، سهم السادة وسهم الإمام على ضوء الروايات المتقدمة الدالة على ولايته عليه السلام على تمام الخمس. والدليل كان على أن المالك ليس له الاستقلال في التصرف في سهم الإمام، كان هي أدلة عديدة استعرضناها سابقا، ناقشنا في كثير منها على ما تخطر. الدليل المهم كان هو هذا، أنه لنقل أنه يتألف من مقدمات، مقدمة الأولى تقول أن الخمس ليس ملكا شخصيا وإنما هو ملك الجهة وملك المنصب، أي واحدة، وهذا ما تم الاستدلال عليه وإثباته في مقام متقدم. المقدمة الثانية هو عدم سقوط الخمس سهم الإمام في زمان الغيبة، هذا هم أثبتناه في بحث سابق تقدم إثباته. الثالثة هو ثبوت ولاية الإمام عليه السلام على سهم الإمام حتى في زمان الغيبة. الإمام ليس له الولاية على سهمه فقط في زمان الحضور، لا، وفي زمان الغيبة أيضا له الولاية على سهم الإمام عليه السلام. تمسك بإطلاقات أدلة ولاية الإمام على ماذا؟ على سهم الإمام، بل على تمام الخمس. هذه مقدمات تقدم سابقا الحديث عنها وتقدم الاستدلال عليها مفصلا، وهذه المقدمات تنتج أن الخمس يتولاه كل من يتولى هذا المنصب، أن الخمس يتولاه كل من يتولى هذا المنصب، وكل من يتولى هذا المنصب حينئذ هو يتولى إدارة شؤون الخمس وصرف الخمس على ماذا؟ على شؤون هذا المنصب ولوازم هذا المنصب ومقتضيات هذا المنصب. وبهذا يثبت للفقيه ولو باعتبار أنه نائب عن الإمام عليه السلام يثبت له ماذا؟ تثبت له الولاية على ماذا؟ على التصرف في هذا الخمس. وإذا ثبتت له الولاية فالمالك لا يتمكن من الاستقلال بالتصرف فيه، كما هو الحال في سائر الأمور الأخرى التي يكون لها ماذا؟ وليا خاصا. المكلف لا يتمكن أن يتصرف في هذه الأموال التي لها ولي معين إلا بعد أخذ الإذن من ماذا؟ من هذا الولي. سهم الإمام هذا حاله، سهم الإمام الولاية فيه للإمام عليه السلام في زمان الغيبة وفي زمان الحضور، الولاية له. كيف نتعامل مع هذه القضية في زمان الحضور؟ ماذا كنا نقول؟ أنه لا يجوز لكل أحد أن يتصرف في سهم الإمام إلا بعد ماذا؟ مراجعة الإمام وأخذ الإذن منه. نفس هذا الكلام يقال في ماذا؟ في زمان الغيبة. وهذا غاية الأمر، أن الذي يؤخذ منه الإذن والذي يراجع في زمان الغيبة هو ماذا؟ هو نائب الإمام الذي ثبتت نيابته عن الإمام عليه السلام وأصبح متوليا لشؤون هذا الخمس باعتبار كونه نائبا عن من؟ عن الإمام عليه السلام. وبهذا يثبت عدم استقلال المالك في التصرف بسهم الإمام، وأنه لا بد أن يدفع الخمس إلى هذا المتولي ولو بالنيابة، أو ماذا؟ أو يأخذ الإذن منه بعد المراجعة في التصرف بسهم الإمام. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى أن الظاهر أنهم عندما ذكروا هذا الدليل مقصودهم بالمنصب الذي قالوا بأن سهم الإمام ملك المنصب، ملك الجهة وليس ملكا شخصيا للإمام، الظاهر أن مقصودهم من ذلك هو منصب الزعامة الدينية، منصب الإمامة، منصب الزعامة الدينية، لا منصب القيادة والحكومة، ومنصب القيادة منصب الزعامة الدينية. يعني بعبارة أخرى أن سهم الإمام موضع لكي يصرف في شؤون ماذا؟ في شؤون الزعامة الدينية التي مارسها الأئمة سلام الله عليهم بالرغم من عدم ماذا؟ من عدم توليهم للقيادة ولماذا؟ وللحكومة، بالرغم من أنهم لم يمارسوا منصب القيادة والحكومة والحاكمية، بالرغم من هذا هم ماذا؟ هم كانوا أولياء على سهم الإمام وأعملوا هذه الولاية في ماذا؟ في سهم الإمام، وتصرفوا في سهم الإمام في شؤونهم وشؤون الزعامة الدينية، شؤون الإمامة خلينا نسميها. فالمقصود بالمنصب الذي وضع سهم الإمام لصرفه في شؤونه والذي يكون ملكا له ليس هو منصب الحكومة والقيادة، حتى يثار إشكال بأنه سلمنا أن هذا ملك المنصب، لكن خوال الفقيه لا 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 يمارس فعلا ماذا؟ الفقيه الذي لا يمارس فعلا هذا المنصب الذي لا يكون حاكما وقائدا، ما معنى أن ماذا؟ أن نعطيه سهم الإمام لكي يتصرف فيه؟ واضح. نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن فقيه لم يمارس ماذا؟ مسألة القيادة وماذا والحكومة. هذا كلامنا، أنه هل يجب، هذا فعلا محل ابتداءنا هذا، أنه هل يجب مراجعة ماذا الفقيه الجامع للشرائع فعلا الذي لا يمارس منصب الحكومة والقيادة، هل يجب مراجعته أو لا؟ هل له الولاية على سهم الإمام أو شنو أو لا؟ هذا الدليل إذا تم يثبت ماذا لزوم مراجعة مثل هذا الفقيه. لماذا؟ لأن الخمس أو سهم الإمام هو ملك المنصب، والمقصود بالمنصب هو منصب ماذا؟ منصب الزعامة الدينية، منصب الإمامة، مو منصب ماذا؟ القيادة والحكومة وأمثال هذه الأمور. ولذا يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول بأنه يشترط ماذا؟ مراجعة الحاكم الشرعي الجامع علما للشرائع، وإن لم ماذا؟ يتسلم منصب القيادة. الدليل على هذا هو ما قلناه، من أن لا إشكال في أن الأئمة عليهم السلام لم يتسلموا هذه المناصب، الحكومة والسلطة والكذا، لم يتسلموا هذه المناصب، لكنهم بالرغم من ذلك ماذا؟ لا إشكال في أن الأدلة هي دلت على ماذا؟ على أن الخمس للإمام عليه السلام، دلت على أن الخمس بتمامه علما للإمام عليه السلام، والإمام أعمل الولاية في ماذا؟ في هذا الخمس، فنصب الوكلاء واستلم الخمس، واضح، وصرفه على شؤونه وشؤون الزعامة والإمامة، مارس هذا بلا إشكال بمقتضى الروايات. من هنا نفهم ماذا؟ أن المقصود بالمنصب الذي قالوا بأن سهم الإمام ملك له، ليس هو ملك ماذا؟ ليس منصب الزعامة والحكومة والقيادة، وإنما هو منصب الزعامة الدينية، منصب الإمامة. الأدلة أيضا تساعد على ذلك، يعني الأدلة تقول هو الإمام، هو للإمام، بعضها يختص بخصوص سهم الإمام، وبعض الأدلة مطلق حتى في ماذا؟ في سهم السادة. وظاهر هذه الأدلة أنه الإمام بما هو إمام، مو بما هو حاكم، مو بما هو ماذا؟ بما هو قائد، للإمام بما هو ماذا؟ بما هو إمام، يعني الزعامة الدينية، واضح هذا. والروايات التي تقول هو الإمام، مقصود الإمام هذا الموجود، الإمام المعروف، وهذا لا يمارس ماذا؟ هذه هذا المنصب، وإنما المنصب الذي يصرف الخمس في شؤونه ويصرف سهم السادة في شؤونه هو منصب الزعامة الدينية. على هذا الأساس يتم هذا ماذا؟ هذا الدليل، ويثبت به ضرورة مراجعة الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، ولو لم ماذا؟ ولو لم يكن قائدا، ولو لم يكن حاكما. لماذا؟ لأنه الزعامة الدينية هو نائب عن الإمام فيها، هو النائب عن الإمام عليه السلام في ماذا؟ في هذا المنصب الذي هو منصب الزعامة ماذا؟ الدينية. فيكون هذا الدليل حينئذ تاما. الدليل خلاصته يقول أن سهم الإمام لا يسقط في زمان الغيبة، موجود، يعني شنو؟ يعني يطالب المكلفين بماذا؟ بإخراج سهم الإمام. أدلة التحليل لا نقبلها على إطلاقها على ما تقدم، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذن سهم الإمام يطالب المكلفون بدفعه وإخراجه، هذا واحد. الأمر الثاني هو ماذا؟ هو الذي قلناه، من أن الخمس ليس ملكا سهم الإمام، ليس ملكا شخصيا للإمام، وإنما هو ملك المنصب. والأمر الثالث هو أن ولاية الإمام على سهم الإمام موجودة وثابتة حتى في زمان الغيبة. إذن في زمان الغيبة لا بد من مراجعة الإمام. إذا تمكن من مراجعة الإمام ولو بطريق غير طريق خوف بها ونعمة، فيأخذ الإذن منه، ولا يجوز له أن يتصرف من دون مراجعة ماذا؟ ولي هذا السهم اللي هو الإمام عليه السلام بحسب إطلاق الأدلة. إن لم يتمكن من مراجعته كما هو الظاهر، حينئذ يراجع ماذا؟ من نصره الإمام عليه السلام نائبا في هذا المنصب وفي هذه الزعامة ماذا؟ الدينية، وهو عبارة عن الفقيه الجامع من الشرائع. فالمهم لا ما نقول هيك، لا خلاص، ما عرس السلطة، هو أم زعيم ديني أم زعيم دنيوي، جمع صفات الغر. لا 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 أقول منحصرة، وإنما أقول بأن هذا سهم الإمام ليس ملكا للإمام بما هو حاكم، حتى لا يكون ملكا له إلا إذا كان حاكما، وإنما هو ملك المنصب، والمقصود المنصب منصب الزعامة. فإذا جمع بينهما هم يعطى له ويتصرف فيه بالنحو المناسب. المهم في الحقيقة هو في هذا الدليل هو إثبات أن الفقيه نائب عن من؟ عن الإمام عليه السلام في هذه الزعامة الدينية. والظاهر اتفاقهم على ماذا؟ على نيابة الفقيه في عن الإمام عليه السلام. لا إشكال عندهم في أن الفقيه نائب ماذا؟ عن الإمام عليه السلام، وهو يقوم بهذه الوظائف الدينية، هو مهيأ أساسا إما للقيام بهذه الوظائف الدينية في زمان الغيبة، فيكون نائبا عن الإمام عليه السلام. وحينئذ يجتم هذا الدليل أنه هذا سهم الإمام، هو يصرف في 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 شؤون الزعامة الدينية، فحينئذ لا بد من دفعه إلى الإمام، ومع عدم التمكن من ذلك لا بد من دفعه إلى نائبه الخاص الذي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الفقيه الجامع للشرائع أو بل نائبه العام. هذا ما له علاقة بالله، ما له علاقة بالله. هذا أفرض من جملة الأدلة التي استدلوا على التوقيع المبارك، توقيع الشريعة. وأما الحوادث الواقع رجعوا فيها إلى رواة حديثنا، لأن القدر المتيقن من هاي هو عبارة عن ماذا؟ الزعامة الدينية والأمور الدينية، والقيام بشؤون ماذا؟ شؤون الزعامة. قدر متيقن بها سهل نعملها إلى مسألة ولاية الأمر، هذا اللي كان كلام به سابقا، القدر المتيقن منها هي الشؤون الدينية. وأمثال هذه عبر وقائع الحادثة وغيرها من الأدلة. هذا قضية مسلمة عندهم أن الفقيه نائب عن الإمام عليه السلام في هذا المقدار، في ماذا؟ في الزعامة الدينية. فإذا كان هذا هو ملك المنصب، ملك هذه الزعامة الدينية، حينئذ لا بد من أخذ الإذن من الفقيه. فهناك أدلة أخرى تذكر في هذا المقام ليست ناهضة وليست واضحة. أعتقد أنه هذا المقدار من مسألة رقم 7 كافي. وخمس ما جرى، ولعلنا نعيد النظر في بعض هذه الأمور ونتكلم بالتفصيل عن ماذا؟ عن الأدلة التي تنتج هذه النتيجة، وهو عدم استقلال المالك بماذا؟ بالتصرف، وأنه لا بد أن يراجع ماذا؟ لا بد أن يراجع الحاكم الشرعي، كما هي رأي خصوص المتأخرين، رأيهم هذا، وخصوصا في سهم الإمام اللي هو محل كلامنا، أنه لا يجوز التصرف فيه إلا بعد ماذا؟ المراجعة وأخذ الإذن. يمكن أن نعيد النظر في هذا أكثر، الوقت ما ساعد على المراجعة أكثر. ننتقل الآن إلى المسألة رقم 8، لأن هذه المسألة هي رقم 7 وذكرت فيها هذه الأمور، كتابها ماكو. ننتقل إلى مسألة رقم 8. مسألة رقم 8 يتعرف فيها السيد الماتن إلى أمرين. لنقول سيد ماتن يتعرض إلى أمرين، هناك أمران يرتبطان بهذه المسألة. أمر الأول هو جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، هل يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر أو لا؟ المسألة الأولى في نقل الخمس إلى بلد آخر، وماذا يترتب عليه من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. والمقصود بالأحكام الوضعية الضمان وعدم الضمان. أكو مسألة أخرى مرتبطة بهذه المسألة، أعتقد أن السيد ماتن يذكرها في مسألة مستقلة مو في هذه المسألة، كما يخطر في ذهني، هي مسألة ماذا؟ جواز العزل، هل يجوز للمالك أن يعزل الخمس؟ الخمس متعلقة بهذا المال، تقسيم هذا الخمس وعزل تقسيم هذا المال وفرز ما له وما وما شنو وما لغيره المستحقين. هل المالك له الولاية على هذا الفارس وهذا العازل؟ يجوز له العازل أم لا يجوز له ماذا العازل؟ هذه مسألة أخرى، لكن لها ارتباط بمحل الكلام. فعلا نتكلم عن المسألة الأولى، مسألة نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر، سينقل إلى بلد آخر لغرض دفع إلى المستحق، لغرض تسليمه إلى الحاكم الشرعي، لغرض آخر، هاي كلها تدخل في ماذا؟ في هذا البحث. لا 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 لا، بلد عرف بلد آخر غير بلده. لا لا، النجف غير كرمان، بلد آخر ليس البلد الاصطلاحي، يعني بلد مقصود بالبلد في مقابل المدينة، أي وطن الإنسان بلده ينقله إلى بلد آخر. الكلام يقع في هذه المسألة في مقامين، أولا في الجواز التكليفي، وثانيا في الضمان فيما لو تلف الخمس بالناقل، فيما لو تلف الخمس بالناقل وأثناء النقل تلف، هل يكون ضامن أو لا يكون ماذا ضامن؟ هذا الكلام مرة في الحكم التكليفي ومرة في الحكم الورعي. الآن الكلام في المقام الأول، هل يجوز النقل أو التكليف؟ يجوز النقل أو لا يجوز له النقل؟ هنا قالوا بأنه تارة نفترض نقل خصوص الخمس بعد عزله، وأخرى نفترض نقل تمام المال المشتمل على ماذا؟ على الخمس. فهناك صورتان بالنسبة للصورة الأولى، وهو خمس نقل خصوص الخمس بعد عزله، لأنه ما دفع على المستحق بحسب الفارض، واضح؟ فلا بد من افتراض أنه شلون يفرزه، لا بد أن يفرزه يعزله ثم ينقله إلى بلد آخر. في هاي الحالة نقل الخمس خصوص الخمس إلى بلد آخر هذا يتوقف على أحد أمرين، إما أن نلتزم بولاية المالك على الفرز والعزل، على الفرز والعزل له الولاية كما قيل به في باب الزكاة، هنا أيضا يقال مثلا أنه له الولاية على الفرز والعزل، فعزل له وأراد نقل من إلى مكان آخر، فيقع الكلام في جوازه. الأمر الثاني هو أن نفترض لا، يعني هو كان جواز العزل يتوقع على أحد أمرين، إما أن له الولاية وإما أن يعزله بالاتفاق مع الحاكم الشرعي، يعني مع الحاكم الشرعي هو يزيل حالة الشركة الموجودة بينه وبين ماذا؟ وبين مستحق الخمس، هناك حالة شركة، هو يزيل هذه الشركة أو حسب تعبير السيد الخوي يزيل هذا الشيوع مع ماذا؟ مع الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يفرز له، يسمح له يفرز له ماذا؟ يفرز له الخمس، فينقل هذا الخمس وحده إلى بلد شنو؟ آخر. المهم أنه يجوز له الفرز فينقل ماذا؟ الخمس المفروز والمعزول إلى بلد آخر. هذا إذا شنو؟ إذا كان ينقل خصوص الخمس. الصورة الثانية أن يقول لا، تمام المال ينقله إلى بلد آخر، يبدو أنه في هذا المقام لا أثر لهذا التقسيم، ليس هناك أثر لهذا التقسيم. القائل بالجواز يقول بالجواز في كل منهما، سواء نقل خصوص الخمس بعد فرض جواز عزله أو نقل ماذا؟ تمام المال، ينقل المال نفسه إلى بلد آخر المشتمل على الخمس
قبل إخراجه.
قبل إخراجه، طبعا كلامنا قبل إعطاء الخمس ودفع الخمس إلى المستحق أو للحاكم. فيبدو أنه في محل كلامنا من لاحظ الحكم التكليفي هذا التقسيم ليس له أثر، بمعنى أن من يقول بجواز العزل يقول بجواز الناقل يقول بجوازه مطلقا، من دون فرق بين أن ينقل خصوص الخمس أو ينقل شنو؟ المال المشتمل على الخمس. ومن يقول بعدم جواز العادل أيضا يقول بعدم جوازه مطلقا من دون فرق بين هاتين الحالتين. ولذا الكلام ينبغي أن يقع في نقل الخمس واضح مطلقا، سواء نقله وحده أو نقله في ضمن تمام المال. نقدر نضيف صورة ثالثة أن ينقله في ضمن بعض المال، شو المهم هم يقع فيها الكلام، أن ينقله في ضمن ماذا؟ بعض المال من دون عازل، بمعنى أنه هو الخمس مو خمس مقدار العين، هو ينقل نصف العين، ينقل ماذا؟ نصف العين مثلا. ممكن فرض. على كل حال هذه التقسيمات ليس لها أثر في مقام بيان الحكم الشنو التكليفي. الكلام هنا في الحكم التكليفي تارة يقع مع فرض وجود المستحق في بلده، وأخرى مع فرض عدم وجود المستحق في بلده. أما مع عدم وجود المستحق في بلده فالظاهر أنه لا إشكال عندهم فيما لا في جواز النقل. في بلده لا يوجد مستحق، واضح؟ فحينئذ لا إشكال عندهم في جواز ماذا؟ في جواز النقل. نعم، جواز النقل في هذه الصورة في حالة وجود المستحق في البلد الآخر يكون أوضح، واضح جدا. يعني في بلده لا يوجد مستحق، في البلد الآخر يوجد مستحق، جواز النقل. بل قد يقال بوجوب النقل يكون واضح حينئذ. لماذا؟ لأنه إيصال المال والمال المستحق إلى صاحبه إلى مستحقه يتوقف بحسب الفرض عليهم على الناقل، لأن المفروض أنه في بلده لا يوجد مستحق والمستحق موجود في البلد الآخر، فحينئذ ويجب عليه هو إيصال هذا المال إلى أصحابه وإلى مستحقيه، فالجواز يكون واضح جدا، ولا ينبغي التوقف في ماذا؟ في جواز النقل في هذه الحالة. نعم، إذا فرضنا أنه لا يوجد مستحق في البلد الآخر أيضا، ويمكن أن يكون هذا الفرق خارج عن محل كلامنا، لكنه يمكن فرضا أنه في بلده لا يوجد مستحق، في بلد آخر أيضا لا يوجد مستحق، وأراد نقل من بلده المن إلى البلد الآخر، فهل يجوز له هذا الناقل أو لا يجوز له هذا الناقل؟ هنا قد يقال بأنه أيضا يجوز له هذا النقل. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحالة وبهذه الشرائط لا فرق حينئذ بين إبقائه في بلده وبين ماذا؟ وبين نقله. على كلا التقديرين هو أكو تأخير في إيصال الحق إلى ماذا؟ إلى مستحقين لعدم وجود المستحق، فلا فرق بين إبقائه في بلده وبين ماذا؟ وبين نقله إلى البلد الآخر. أي فرق بينهما؟ يعني لا موجب، يعني لا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. نقول لله أنت لا يجوز لك النقل، يجب عليك ماذا؟ الإبقاء. لماذا لا يجوز له النقل؟ فيكون النقل كل منهما جائز، فيكون النقل حينئذ ماذا؟ جائزا. هذا قد يقال، لكنه في المقابل يمكن أن يقال أنه في هذه الحالة يحتاج إلى أخذ الإذن من الحاكم الشرعي، باعتبار ماذا؟ أن هذا تصرف في الخمس، تصرف في الخمس، هذا واضح. النقل تصرف في الخمس، النقل تصرف في الخمس، لا هو لا يريد أن ينقله لكي يدفعه المن المستحق، يعني المفروض أنه ماكو مستحق في ذاك البلد، أن نسمح له بالنقل من دون أخذ الإجازة والإذن الحاكم الشرعي، هذا لا 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 يخلو من إشكال. تصرف في مال ليس مملوك له، واضح؟ تصرف في مال ليس مملوك له، وليس الغرض من هذا التصرف هو إيصاله إلى مستحقه، حتى نقول أنه أدلة وجوب الإيصال للمستحق هي تدل ضمنان على ماذا؟ على جواز ما يتوقف عليه هذا الإيصال والإعطاء ولو كان هو النقل. لا، المفروض أنه لا يوجد مستحق، لماذا ينقل إلى بلده؟ هذا النقل تصرف في الخمس، في محله أن يؤخذ الإذن من ماذا؟ من الحاكم الشرعي في مثل هذا النقل وهذا التصرف. لا، احنا ما نفترض أكو جهات أخرى ترجح أحد الأمرين على من؟ على الآخر. لا، نفترض أنه من هالزاوية ماكو مستحق في بلده ولا اكو مستحق في بلد آخر. من هاي الجهة النقل يتوقف الظاهر على أهل العلم من الحاكم الشرعي، ولا أقل أن هذا هو مقتضى الاحتياط. أي. وأما إذا فرضنا أنه يوجد المستحق في البلد الآخر، يعني ننتقل للصورة الثانية، مع وجود المستحق في البلد الآخر يجوز النقل تكليفا أو لا يجوز النقل تكليفا؟ هذه المسألة مع الخلاف، جماعة ذهبوا إلى الجواز وجماعة ذهبوا إلى عدم الجواز. سي صاحب العروة ذهب إلى الجواز تكليفا، جواز النقل حتى مع عدم وجود المستحق، حتى مع وجود المستحق في بلده، بينما آخرون ومنهم صاحب الشرايع ذهبوا إلى عدم الجواز. أهم دليل يستدل به على المنع من النقل مع وجود المستحق في بلده هو مسألة الفورية، هذه موجودة في كلمات معظمهم، استدلوا بالفورية، بمعنى قالوا أن النقل مع وجود المستحق في بلده ينافي ماذا؟ ينافي فورية إيصال الخمس إلى مستحقيه، باعتبار أن النقل يقتضي التأخير المنافي لماذا؟ لفورية إيصال الحق إلى مستحقيه، وهذه الفورية واجبة على المكلف وملزم به المكلف، فإذا كان هو ملزم بالفورية يجب دفعه إلى المستحق الموجود في بلده، ولا يجوز له شنو؟ تأخير ذلك بنقله إلى بلد آخر. لعل هذا أهم الأدلة التي استدل بها على عدم جواز النقل مع وجود المستحق. الكلام في هذا الدليل يقع أولا في أصل وجوب الفورية، وما هو معنى الفورية، ما هو المقصود بالفورية، وهذا مطلب سيار يجي في باب سائر الحقوق الأخرى التي يجب إيصالها المنع إلى مستحقيها، شنو معنى أنه يجب إيصالها فورا. الأمر الثاني يقع في أن النقل هذا النقل هل صحيح أنه ينافي الفورية بشكل مطلق، وبحيث نرتب الأثر على ذلك ونقول بأن النقل لا يجوز لأنه كأنه كل نقل يستلزم شنو؟ يكون منافيا علما للفورية الواجبة. هذا البحث يرتبط أيضا بالبحث الأول. الأمر الثالث يقع الكلام في هذا، في أنه لو عصى هذا المكلف، عصى الفورية ونقل الخمس علما إلى البلد الآخر ودفعه إلى المستحق، فهل يكون هذا الدفع مجزيا أو لا؟ بمعنى أنه الذي يترتب على النقل في هكذا حالة هل هو مجرد العصيان ومخالفة الحكم التكليفي أو لا، أنه لا يكون ما دفعه ماذا؟ مجزيا، فتجب عليه شنو؟ الإعادة. الكلام يقع في هذه الأمور وقت أكل أمور. وصلى الله على محمد وعلى آله.